فتنظر إلى حياتك وتسأل لماذا أنا؟ لماذا تنتكس حياتي؟ لا يزرع الله في نفس أحد ما طموحاً أو رغبة إلا وكانت هنالك رسالة داخلية فيها، لأنك إن كنت حلمت وإن كنت وضعت فكرك في أمر ما وإن كنت خططت لن تكن سوف تصيب ما سيهديه الله لك. أسألت نفسك في يوم من الأيام لماذا أنا الذي أنتكس أو تنتكس حالتي؟ لماذا أنا من بدي اللي حولي إن أوضاعي غير ثابتة؟ تجد نفسك مرات إن حياتك ما تمشي على وتيرة ثابتة مثل اللي في محيطك والذين معك، دائما في صعود هبوط صعود هبوط، ومرات تطيل في الهبوط، تطيل البقاء في قاع الهبوط. فتنظر إلى حياتك وتسأل لماذا أنا؟ لماذا تنتكس حياتي؟ وفي نفس الوقت تجد أن في داخلك أن هنالك فرقية تختلف عنك من الذين من حولك والذين تمشي حياتهم على وتيرة ثابتة. إن دلك الله على هذه الحلقة فهي تخاطبك أنت يا صاحب الطموح. هذه الحلقة خصصتها خصيصا حتى أتحدث عن المرحلة الانتقالية للناجحين، والمرحلة الانتقالية للناجحين استطعت أن أضعها في ثلاث مراحل أساسية يمر فيها أي ناجح اشتعل في داخله طموح في يوم ما أو رغبة في يوم ما بأن يصيب النجاح أيا كان هذا النجاح. شخص طموح لديه طموح، فبالتالي يجب عليك أو الأغلب أنك سوف تمر بهذه المراحل الانتقالية التي سوف أحدثك عنها. وداخل المرحلة هي مسماها العريض مرحلة انتقالية، ولكن داخلها ثلاث مراحل مختلفة. الموضوع بلش، سألني أحد الزملاء عزيز جدا علي وهو يمر في مرحلة الانتقالية، التقينا في يوم ما، فقال لي عزة أنا، وهو كان طبعا في المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية وأنا أدرك ذلك ولكن لم أحدثه في الأمر، فقال لي والله يا عزة سبحان الله بالأمس أو قبل كم من يوم كنت ماشي في مجمع ما ومروا علي أصدقائي اللي هم كانوا معاي في الوظيفة. طبعا هو الذي حدث أنه فقد وظيفته ومن وقتها حتى الآن لم يتوظف، فقال لي مروا علي أصدقائي ويسلمون علي وهم سعيدين كانوا ذاهبين معا وكذا واللي هم زملائي في العمل، فقال لي فأنا شفتهم وقلت ما شاء الله سبحان الله كل شيء كنت أطمح له قبل أن أخرج من هذه الوظيفة الآن هم أصابوها ونالوا، ولكن أنا جدا سعيد. طبعا هذا بلسانه قال لي بس أنا جدا سعيد لأن أنا عارف أن سبحان الله إن شاء الله وقدر لي هذا الأمر. الآن أنا كنت أبتسم في حديثه لأن أنا أعرف أن هذه هي مرحلة انتقالية وأعرف الخطوات التي يمر فيها في حياتي. أنا على صعيد الشخصي مررت بأكثر من مرحلة انتقالية، قد تكون ثلاثة أو أربعة، وفي كل مرحلة من المراحل الانتقالية صار هنالك انتقال أو طفرة على الصعيد الكامل الذي غير حياتي. فبالتالي خلني أحدثك الآن أيها الطموح أو الذي تسعى إلى طريق ما، خليني أكلمك في هذه الحلقة كيف تكون المرحلة الانتقالية. فأنت الآن تمشي على خطى الأثرياء وعلى خطى الناجحين، فبالتالي ما هي هذه المرحلة الانتقالية؟ إن كنت تطلب النجاح وكان لديك طموح وكان لديك أي شيء في داخلك، أرغب بأن أقولك إن أنا استنتجت شيء جميل جدا، إن لا يزرع الله في نفس أحد ما طموحا أو رغبة إلا وكانت هنالك رسالة داخلية فيها. فبالتالي لما الله يزرع فيك أنت الطموح، يزرع فيك أنت الرغبة، يجب عليك أن تسعد. ودائما الإنسان المزروع فيه الطموح يكون له سمات محددة، تراه دائما مندفع يرغب به، يبتكر في مجال عمله أو في أي مجال آخر، يبتكر دائما تلقاه هو الرائد، هو يقول عندي فكرة، طب لماذا لا نفعل كذا؟ يسعى دائما إلى التصحيح، يسعى دائما إلى الابتكار، يسعى دائما إلى أن يعبر عن آرائه، أن يتناقش. وهذا النمط من الأشخاص غالبا يواجهون عراقيل كثيرة في حياتهم، من أشخاص لا يرغبون بالاستماع لأفكارهم لأنه يشوشون، لأنك أنت كطموح لما تجي تعرض أفكارك وتجي تتكلم عن هالأشياء بنية التصحيح أو بنية العلو بالمؤسسة أو بالمكان الذي أنت فيه أو بنية رؤيتك إلى نقطة محددة ترغب بتحسينها إلى الجميع، ينظر لك الآخرين أنك أنت الآن تشوش السيستم أو النظام اللي هم ماشيين عليه. فبالتالي دائما تصبح أنت ترى ردود أفعال مختلفة من المجتمع. فأنت أيها الطموح عندما يزرع الله فيك هذا الطموح الذي بداخلك وأنت يكون عندك رغبة داخلية، أنت تسعى إلى شيء أكبر من المكان اللي أنت فيه حاليا، تحسين، تغيير، تطوير، بغض النظر ما هو، ولكن سماتك في هذه المرحلة تكون أنك دائما تسأل أسئلة كثيرة، تحب أن تناقش، تحب أن تقول لماذا، تحب أن تقترح أفكار، تحب أن تقترح مشاريع، وتواجه بالرفض أو تواجه بالسخرية أو تواجه بأشياء كثيرة. فهذه أنت إذا وجدت نفسك تمر بهذه الأشياء، أعرف أن أنت ممن اصطفاهم الله بمن زرع في داخلهم الطموح. فعندما يزرع الله في داخلك الطموح وتكون هذه هي سماتك، إحنا الآن في المرحلة الأولى من المرحلة الانتقالية اللي هي مرحلة الرغبة. فتتولد داخلك رغبة بالنجاح الأكبر، تقول أنك لا ترغب بأن تقدم شيء كبير، قد يكون مبهما في البداية، أنت لا تعلم ماذا، ولكنك لديك رغبة داخلية بالنجاح، سواء النجاح على صعيدك الشخصي أو سواء النجاح على صعيد المؤسسة التي تعمل بها أو المجتمع الذي أنت فيه، ولكن تتولد بداخلك هذه الرغبة. فإن تولدت في داخلك هذه الرغبة وواجهت هذه السمات في البداية، إذن أنت في مرحلة الرغبة. وعندما يزرع الله في نفسك هذا الطموح وتدخل فيك هذه الرغبة، إذن أنت هنا تطلب من الله أن يوفقك. شيء طبيعي أنك تقول يا رب وفقني، أنا أرغب بالتحسين، أنا أرغب بأن أطور، أنا أرغب بأن أفعل هذا، فيستجيب الله لك. فانظر كيف تكون استجابة الله لك. يستجيب الله لك بإدخالك في المرحلة الثانية، والتي قد يجهل كثيرون في تفسيرها، وأنا جهلت تفسيرها في البداية، لم أفهمها، واللي هي مرحلة الإعداد. في مرحلة الإعداد تدخل مرحلة الفقد، الخسارات، فقدان أصدقاء، فقدان ربما وظيفة. المهم كل ما اعتدت عليه وكل ما اعتدت أن يكون في وتيرة ثابتة يفقد، الاستقرار يفقد. فتدخل أنت في هذه المرحلة، تكون في مرحلة الإعداد، فتصبر في البداية، تقول الشدة وسوف تذهب، ولكنها تستمر لفترة طويلة، مرحلة الفقد والخسارات، وتكون متتالية. والفقد لا يجب أن يكون فقدا مادي، قد يكون أيضا فقدا على صعيد العلاقات، على صعيد أشياء كثيرة. أي شيء أنت ترغب فيه وأي شيء أنت كنت متعود عليه في حياتك تفقده. فعندما تصل إلى مرحلة الفقد الكثير، أنت الآن في مرحلة الإعداد. فيما تستعد، لا ننسى أننا في المرحلة الأولى في مرحلة الرغبة رغبنا في شيء ما، فاستجاب الله لنا فأدخلنا مرحلة الإعداد. طب كيف أفهم مرحلة الإعداد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يذهب ويتفكر، وليس هو فقط، سوف تجدون في سير الأنبياء الأغلب دائما يدخل في مرحلة التفكر قبل أن ينزل عليه الوحي. هو يتفكر كيف هذا وكيف خلق هذا، فهو يتولد بداخله الأسئلة ويكون سائلا، يطرح أسئلة، يناقش. وهي هذه المرحلة التي ذكرتها لكم في البداية، اللي هي مرحلة الرغبة، ترغب بأن تفهم، ترغب بأن تعلم، ترغب بأن تطور، ترغب بأشياء كثيرة. فالرسل دائما تجدون أنهم يتشابهون في البدايات قبل نزول الوحي، يدخلون في هذه المرحلة، يتفكرون كثيرا من حولهم، لماذا هكذا، طب من هذا، ويسألون ويتساءلون كثيرا. فبالتالي بعد نزول الوحي عليهم تبدأ العراقيل في حياتهم، عندما يبدأون بنقل الرسالة إلى المسلمين أو إلى سكان الأرض. فعندما يبدأون بنقل هذه الرسالة تمر عليهم العراقيل والعراقيل والعراقيل. ونستطيع أن ندرس قصة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ونرى كيف في البداية، كيف وجه، ولن أسرد في هذا الموضوع. ولكن هذه مرحلة، هي مرحلة الإعداد. الآن ننظر إلى نفسنا نحن في وضعنا الحالي، أنت الآن كطموح تدخل مرحلة الإعداد. مرحلة الإعداد ماذا تفعل فيك؟ مرحلة الإعداد هدفها أن تستنير ببصيرتك، ولا تستنير البصيرة إلا عند دخولك في كثير من العراقيل حتى تستنير البصيرة. البصيرة عندما تستنير لديك في مرحلة الفقد وهذه المراحل الكبيرة، لماذا تستنير البصيرة؟ حتى تدخلك مرحلة النضج. أنت تنضج بشكل كبير جدا عندما تدخل في مرحلة الإعداد، وبقائك في مرحلة الإعداد يعتمد على مدى استوعابك لرسائلك التي تنير بصيرتك. ففي ناس تقعد سنة، في ناس تقعد سنتين، في ناس تقعد 6 شهور، وهذا كله يعتمد على مدى استوعابك للرسائل التي تأتي إليك وتستنير ببصيرتك، مدى استعدادك ومدى تقبلك، وليس محاربتك لهذا الأمر، تقبلك لهذه الخسارات، تقبلك لهذا الأمر، وتسعى أكثر. وهذه المرحلة هي التي تعد القادة، إعداد فظيع جدا. وفي هذه المرحلة يزيد عندك الإصرار. سبحان الله، أنت في مرحلة فقد وخسارة ولكن لديك إصرار غريب، يزداد الإصرار. أنت لن تستسلم، كل من حولك قد يراك وتكون لديك عزة نفس عالية جدا، ولكن الإصرار عندك مستمر وتبدأ تستنير بصيرتك، تبدأ تنظر إلى الحياة وتقول كيف أنا كنت أفكر بالطريقة التي كنت أفكر فيها. هنا تبدأ تستنير البصيرة. ما هي خلينا نقول المؤشرات لاستنارة البصيرة؟ عندما تبدأ بالنظر إلى طريقة تفكيرك السابقة وتقول كيف كنت أفكر بهذا الأمر بهذه الطريقة، كيف كنت أؤدي هذا الأمر بهذه الطريقة، وتبدأ تكثر الصمت والجلوس مع الذات وتكثر في الاستماع، وتصبح لديك أو في داخلك ذلك الشعور المرتبط الكبير جدا بالله وبالقدر وبالتوكل وبالإيمان. كل هذه الأشياء فجأة ترى أنها تتفتح لديك وتستنير بصيرتك، فتنظر إلى الحياة بهدوء بالرغم من أنك في مشاكل، بالرغم من أن حياتك غير ثابتة، ولكن سبحان الله أول ما تستنير البصيرة تهدأ النفس ويهدأ الداخل. فعندما يهدأ الداخل يبدأ بالانعكاس في الخارج، وتبدأ هنا بدخول مرحلة ثالثة اللي هي مرحلة الجوائز. مرحلة الجوائز أول شيء أنت تبدأ بالتحصل على جائزتك الأولى بهدوء النفس الداخلي، بنظرتك المختلفة، عندما تنظر إلى وضعك قبل دخولك في الانتكاسات تقول يا الله كيف أن أنا كنت أتعلم. ففي هذه المرحلة تبعت الخذلان، أنت تخيل كمية النضج الذي تمر فيه أنت وأنت تتذكر وأنت تمر بكل هذه المواقف اللي تكشف لك نوع الناس، سمات الناس، اللي تكشف لك حتى إن في النهاية كيف الناس يتصرفون في مواقف محددة، اللي من حولك الأقنعة تنكشف كثير أشياء. فهذا كله يدعوك إلى النضج واستنارة بصيرتك، فتفهم أساسيات الحياة، وتبدأ بتكوين عندك هذه السمات القيادية للقائد المغير الذي يستطيع أن يقود نجاحه ونجاح الآخرين. لأنك أنت قائد لا يصل إلى مراحل الانتقالية، إنسان عادي هو إنسان قائد، ولكن يجب عليه أن يستوعب هذا الأمر ويصبر. فلما تدخل مرحلة الجوائز أنت في البداية جائزتك الأولى اللي هي هدوء النفس والنضوج، سوف تشعر أنك سعيد بالرغم من أنك لم تصل ولم تحقق أي هدف من أهدافك. عندك رضا مش طبيعي، عندك سعادة، وعندك إيمان مطلق إن لو رجع بك الشأن رجعت بك الحياة، إنك لن تكون على نسختك القديمة ولكن سوف تكون بالنسخة الجديدة التي ترى وتستنير بصيرتها وتفكر وتؤدي بناء على النسخة الحالية الناضجة. فأول جائزة تتلقاها بعد مرورك بمرحلة الإعداد استجابة لرسالة الله لك وسؤالك لله بأن لديك رغبة وطموح هو السكون الداخلي والنضوج الداخلي، وفقد كل ما يتعلق بنسختك القديمة ونسختك السابقة. المرحلة الثانية إنما ينعكس في داخلك، الجائزة الثانية من مرحلة الجوائز بعد الجائزة الداخلية، إن كل ما في داخلك سوف يبدأ بالانعكاس في الخارج. هنا سوف تبدأ بإصابة النجاح وتقبل الهدايا وتقبل الرزق وتقبل الوفرة التي سوف تأتي في حياتك. من حيث لا تدرك تبدأ حياتك كلها بالتغير. إن كنت ترغب بالنجاح ولكن الطريق لم يكن واضحا، سوف ترى الطريق واضحا أمامك، سوف تبدأ الأمور تنفتح في وجهك، سوف تبدأ بملاقات أشخاص يرغبون بمساعدتك، يرغبون بالاستماع إليك، سوف تبدأ أنت يكون عندك خلاص خط واضح، أنت تعلم ما تريد، ويبدأ الكون بالاستجابة إليك بتسخير الأشخاص والمواقف حتى تصل أنت إلى غايتك التي ترغب بها. هنا انتهيت من مرحلتك الانتقالية. وأجمل شيء في هذه المرحلة أنك عندما تبدأ باستقبال كل هذه العطايا لا يتغير ما في داخلك، لا يتغير، لأنك أنت أصبحت الآن ثرية من الداخل، فبالتالي كل ما هو في الخارج هو فقط انعكاس، فيراك الآخرين فيقولون يا الله إنه ناجح، وفي نفس الوقت إنه متواضع وإنه على وتيرة هادئة. لماذا؟ لأنك أنت نضجت من الداخل أولا ثم انعكس لديك في الخارج، فتكون كل ما تحققه وتصيبه من نجاح في الخارج أولا يكون لديك شعور عالي جدا بالامتنان، أنت ممتن جدا لأنك تعلم أن الطريق لم يكن سهل، وتعلم أنك تهذب في هذه المرحلة. الآن ما أرغب أن أقوله في مرحلة الانتقالية، إذا كنت ترغب بأن تستمر على خطى الناجحين والأثرياء، أن تتكرر المرحلة الانتقالية في حياتك كلما على طموحك. إذا وصلت مرحلة النجاح الحالية وأنت سعيد بها وأتقنتها، وتبدأ بتكوين جميع أنواع الرزق من هذه المرحلة، إن تكون لديك رغبة داخلية وطموح داخلي لأنك ترغب بي، لا أوكي أنا استمرت في هذه المرحلة لفترة ما، ولكن الآن أتى الوقت حتى أصعد إلى المرحلة التي بعدها. إن أتاك هذا الشعور، اعلم أنك ربما باحتمال عالي جدا أن تمر في انتكاسة أخرى بمسمى الآخرين، ولكن دائما ضع في بالك أنك ربما سوف تدخل إلى مرحلة انتقالية جديدة، وسوف تمر بنفس الصفات. أولا سوف تتكون عندك الرغبة بالانتقال، يستجيب الله لك، تدخل إعداد، ثم تخرج بجوائز، ومرحلة الإعداد تستمر على مدى استوعابك أنت للرسائل. وهكذا كلما رغبت بأمر أكبر كلما كانت مرحلة الإعداد أشد. دائما في حياتي كما ذكرت مسبقا مررت بثلاثة وأربع مراحل انتقالية، كل واحدة كانت وتيرتها شديدة علي أكثر من التي تسبقها، وكلها على مدى رغبتي وطموحي، إلى أن تصل إلى مرحلة أخرى غير المراحل الانتقالية والتي لن أتحدث عنها اليوم، ولكن هنالك مرحلة أخرى تصلها بعد مرورك في عتبات وعتبات وعتبات مراحل انتقالية في أول سيرك نحو خطى الأثرياء. والأثرياء كما ذكرت هما ليسوا أثرياء المادة فقط، ولكن هنالك أثرياء على حسب مدى استوعابك ورؤيتك أنت لما هو الثراء. كن مستعدا إلى مراحلك الانتقالية، تقبلها، أحمد الله أن الله زرع فيك هذا الطموح، أحمد الله أن لديك أنت هذه الرغبة وهذه الشعلة. في حياتي استقلت كثير من وظائف، وأول وظيفة كنت استقلت منها أذكر عندما بدأت في خط الاستقالات لم يكن الطريق واضحا، لم أعلم ماذا أرغب بأن أكون، لم أعلم ماذا أريد أو لماذا أقوم بهذه التصرفات، ولم يكن هنالك شخص موجود أمامي حتى يخبرني عزة أنت تمرين الآن بمرحلة انتقالية، لأنك أنت قد تكونين قائدة في تغيير ما في تغيير في حياتي بعض الآخرين وفي حياتك. أنت الآن تستعدي لحمل نفسك إلى عتبة جديدة في حياتك، لم يخبرني أحد هذا الأمر. فتخيل معي أن أستقيل من وظيفتي ولا أعلم ما أرغب، فقد استقلت ليه؟ لأن أرغب بالوقت، قلت أنا أحتاج الوقت، أحتاج الوقت لأن لدي أفكار أرغب بأن أحققها وعندي أشياء كبيرة. فدخولي للمرحلة الانتقالية المرة الأولى في أول استقالة لي كان جدا متعب، وبقائي كان في مرحلة الإعداد كان جدا طويل، لأنني لم أفهم الرسائل في البداية ولم أكن أعلم لماذا تأتيني هذه الصعوبات وهذه المشاكل وهذه الأمور. فمرحلة الانتقالية الأولى كانت جدا 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 صعبة، ولكن مرحلة الانتقالية الثانية كانت أكبر بالفقد المادي وليس النفسي. المرحلة الأولى أذتني أو كانت تؤدبني نفسيا، ولكن المرحلة الثانية كانت تؤدبني ماديا. ولكن عند دخولي في المرحلة الثانية بدأت أتقبل، أفهم أنا الآن في مرحلة انتقالية أكيد بالطبع، وزرعت في نفسي الطموح. أجمل ما في مرحلة الجوائز إن كنت وضعت في بالك هو وضعت في عقلك أو زرعت في نفسك طموح لهدف محدد، أنت عندما دخلت مرحلة الرغبة أنت تعلم ماذا ترغب. إن زرعت في داخلك وكنت تعلم ماذا ترغب، وأنا لم أكن أعلم ماذا أرغب في مرحلة الانتقالية الأولى، ولكن إن كنت تعلم، أرغب بأن أقول لك أن جوائز الله سوف تفاجئك، لأنك إن كنت حلمت وإن كنت وضعت فكرك في أمر ما وإن كنت خططت لن تكن سوف تصيب ما سيهديه الله لك. ما يهديه الله لك شيء لن تتخيله. إن سألتني أنا اليوم في أحلامي أو في طموحي أو في ذاكرة حياتي أو في دفاتر أمنياتي هل كنت أخطط لأن تكون حياتي كما هي عليها اليوم، سوف أقول لك كلا أبدا. فاستعد مرحلة الإعداد، تقبلها. الجميل في مرحلة الإعداد إن حبك ومعرفتك لذاتك تأخذك إلى شعور ونشوة من نوع آخر. فأتمنى لكم أن تسيروا جميعا على خطى الأثرياء، أتمنى لكم أن تتقبلوا مراحلكم الانتقالية واستوعبوا رسائلها، واستعدوا للجوائز الكبيرة التي سوف تفاجئكم. وقلت لكم وإن كنتم خططتم لن تكونوا تخططوا كما يخطط الله. والآن تخيل معي أن يكون شخص لا يؤمن بالله، كيف له أن يمر في عتبة التغيرات هذه، وبماذا يتمسك، بأي أمل يتمسك؟ فالحمد لله لنعمة الإسلام، الحمد لله الذي زرع فينا حبه وحب اللجوء إليه، وإن شاء الله يا رب عساكم كل ما نويتوا قويتوا.